فلسطين وأحداث اليوم. أحداث اليوم بانوراما إخبارية يومية. يرافقكم الزملاء مهند قعدان ونايف خشان من الهندسة الإذاعية. ومعكم من الإعداد والإنتاج زميلة غادة منصور. ومعكم حتى 23 أبو عاقلة. أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام. في أحداث اليوم، اجتماع المجلس الوزاري الأسبوعي في غزة يتواصل في هذه الأثناء ويناقش آخر تطورات عملية السلام والمفاوضات النهائية التي تبدأ غدا في طابة وجلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي عن مدينة الخليل. وسط فلسطين، حاور رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات طابة السيد محمود عباس أبو مازن. الوفد القطري يواصل جولته في فلسطين ويزور هذا اليوم جامعة بير زيت لبحث كيفية صرف الدعم المقدم من الحكومة القطرية للجامعة. وفد من حركة السلام الآن يزور مدينة الخليل ويلتقي رئيس البلدية وعددا من أعضاء المجلس التشريعي. ارتفاع أسعار الطحين خلال الأيام الماضية بما نسبته 37%. أحداث اليوم، يحاول صائب بامي المدير العام لوزارة التجارة حول هذا الموضوع وسبل حله. وفي أحداث اليوم، اعتصام احتجاجي ينظمه الاتحاد العام للنقابات الفلسطينية قرب الحاجز العسكري المقام في بلدة الرامة. وتحت رعاية وزير الثقافة، ياسر عبد ربه يفتتح في رام الله غدا مركز بيت عشتار المسرحي. مستمعينا الكرام، هذه المواضيع بالإضافة إلى مواضيع أخرى تستمعون إلى تفاصيلها بعد الاستماع إلى نشرة موجزة للأنباء والزميل عاصف حمادي. عاصف، مساء الخير.
مساء الخير. برئاسة السيد الرئيس ياسر عرفات، يواصل مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في هذه الأثناء في مقر الرئاسة بمدينة غزة، ويناقش المجلس آخر تطورات عملية السلام ومفاوضات التسوية النهائية وجلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي عن مدينة الخليل والحصار العسكري الإسرائيلي المفروض على فلسطين ونتائج زيارة الرئيس ياسر عرفات إلى الولايات المتحدة الأمريكية. دعت حركة السلام الآن الإسرائيلية اليوم إلى تنفيذ عملية الانتشار من مدينة الخليل فورا وإخلاء المستوطنين عن المدينة. جاء ذلك خلال جولة قام بها وفد من الحركة لمدينة الخليل قبل ظهر اليوم، واجتمع خلالها برئيس البلدية مصطفى عبد النبي النتشي الذي أعرب بدوره عن خيبة أمله لقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي شيمون بيرس. قال وزير الخارجية الإسرائيلي يهود باراك إن قوات الاحتلال الإسرائيلي غير مجبرة الآن على الانسحاب من مدينة الخليل، وأضاف باراك في حديث مع الإذاعة الإسرائيلية: لا أعرف موعدا محددا للانسحاب ولا إذا كانت الحكومة الإسرائيلية ستقوم بذلك. وحسب باراك، فإن إسرائيل ملتزمة بالاتفاقات الموقعة مع السلطة الوطنية. دعا بنيامين نتنياهو زعيم تكتل الليكود اليميني المتطرف إلى ضمان امتداد سكاني يهودي في مدينة الخليل، وأكد نتنياهو أنه سيستأنف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية في حال فوزه في الانتخابات، مدعيا أن هذه الأراضي شبه خالية ولا ضير من مواصلة بناء المستوطنات فيها. دعا الشيخ محمد مهدي شمس الدين رئيس المجلس الأعلى الشيعي الإسلامي في لبنان، دعا التنظيمات الإسلامية إلى التخلي عن العنف بكل أشكاله. وطالب الشيخ شمس الدين هذه التنظيمات بالدعوة إلى الإسلام عن طريق الحكمة والموعظة الحسنة. يواصل وفد الترويكا الأوروبية برئاسة وزيرة الخارجية الإيطالية سوزانا أنيلي إلى القاهرة اليوم في جولة شرق أوسطية تشمل أيضا الأردن ولبنان، وسيبحث الوفد الأوروبي مع المسؤولين المصريين سبل دفع الشراكة الأوروبية المتوسطية وآخر تطورات عملية السلام في المنطقة. يصل رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري إلى الرياض اليوم في إطار زيارة خاصة للسعودية، وقالت مصادر مطلعة في العاصمة بيروت إن الحريري ينوي القيام بجولة أوروبية تهدف إلى الحصول على مساعدات للمتضررين جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. قتل 18 متطرفا جزائريا، وذلك خلال حملة شنتها قوات الأمن الجزائرية خلال الأيام القليلة الماضية. وأكد متحدث باسم الداخلية الجزائرية أن الحكومة ستواصل حملتها ضد العناصر المتطرفة. أعرب رئيس بعثة اللجنة الدولية في الصومال ألفريد جريم عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع في مقاديشو وإصابة 6 متطوعين من الهلال الأحمر الصومالي خلال المعارك التي شهدتها العاصمة مؤخرا. ودعا جريم السكان إلى التعاون مع لجنتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر حتى يتسنى لهما تقديم المساعدات للمواطنين. وعلى صعيد آخر، أكدت لجنة الصليب الأحمر في رواندا أن أكثر من 60 شخصا لقوا مصرعهم منذ بداية العام الحالي نتيجة انفجار الألغام المزروعة في 4 مقاطعات على الحدود الزائرية. وأوضحت اللجنة أن هذه الألغام تعيق عمل اللجنة حيث وضعت المنطقة في حالة عزلة دائمة، وجاء ذلك في نشرة اللجنة الدولية للشهر الحالي. والنبأ الأخير في هذه النشرة، ذكرت مصادر أمنية هندية أن 3 قرويين أعدموا وخطف 11 آخر من قبل عناصر معارضة لإجراء الانتخابات في إقليم كشمير. هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث الذي وقع في إحدى القرى الهندية، في حين حملت السلطات الهندية مسؤولية الحادث إلى المنظمات المعارضة للحكومة الهندية. إلى هنا سيداتي وسادتي تنتهي هذه النشرة الإخبارية الموجزة، وأعود بكم إلى الزميلة شيرين أبو عقلي وأحداث اليوم.
شكرا عاصف، ومعكم مستمعينا في أحداث اليوم حتى 3. مستمعينا من غزة، حيث انتهى اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة السيد الرئيس ياسر عرفات بمقر الرئاسة. تفاصيل حول الاجتماع ومواضيع أخرى يوافينا بها الزميل عادل الزعنون من غزة. عادل، مساء الخير، ماذا لديك؟
نعم، انتهى قبل قليل اجتماع مجلس وزراء السلطة الوطنية الذي عقد برئاسة السيد الرئيس ياسر عرفات في مقر الرئاسة بغزة اليوم. وصرح ياسر عمرو وزير التربية والتعليم العالي بأن مجلس الوزراء قرر متابعة موضوع غلاء الكيس الدقيق من أجل توفيره للمواطنين بما يتلائم مع الوضع الاقتصادي. وأوضح الوزير عمرو بأن مجلس الوزراء ركز على مناقشة مفاوضات الحل النهائي التي ستبدأ يوم غد الأحد في طابة المصرية واستعدادات الوفد الفلسطيني المفاوض لهذه المفاوضات. وعلى الصعيد ذاته، أكد محمود عباس عضو اللجنة التنفيذية رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الحل النهائي بأنه سيتم مناقشة الموضوعات 6 الرئيسة، وهي القدس والحدود واللاجئين والأسرى والعلاقات الخارجية والمستوطنات، إضافة إلى مناقشة موضوع المياه. وأوضح عباس بأنه سيكون غدا كلمات متبادلة ثم جلسة مغلقة للبحث في جدول الأعمال وطبيعة مفاوضات الحل النهائي. وناقش مجلس الوزراء سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الشعب الفلسطيني جراء الحصار العسكري الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية منذ أكثر من 2 شهرين. كما بحث مجلس الوزراء الممارسات والإجراءات الإسرائيلية المخالفة للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لا سيما الحصار المفروض والقرار الإسرائيلي الأخير المتعلق بتأجيل الانسحاب وإعادة الانتشار من محافظة الخليل إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في 29 من شهر مايو آيار الجاري. وخلال الاجتماع أطلع الرئيس عرفات مجلس الوزراء على نتائج زيارته التي قام بها مؤخرا إلى مصر ولقائه بالرئيس حسني مبارك والولايات المتحدة الأمريكية، والتي أجرى خلالها سلسلة من اللقاءات والاجتماعات، أهمها اجتماعه مع الرئيس الأمريكي بيل كلينتون ورئيس الوزراء الإسرائيلي شيمون بيريز في واشنطن، ولقائه مع الدكتور بطرس غالي ورئيس البنك الدولي. وعلى صعيد آخر، أكد العقيد محمد دحلان مسؤول الأمن الوقائي في محافظات غزة على ضرورة إطلاق سراح الأسيرات الفلسطينيات من سجون الاحتلال الإسرائيلية. وأشار دحلان لصوت فلسطين بأن العمليات الأخيرة قد أخرت تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بإطلاق سراح الأسرى، مشددا على ضرورة أن تلتزم إسرائيل بتنفيذ الاتفاقيات وإطلاق سراح الأسرى والسجينات. وأوضح العقيد دحلان بأن العملية الأمنية بالنسبة لنا استراتيجية، وأكد بأن أجهزة الأمن الفلسطينية لا تعتقل أي مواطن من حماس أو الجهاد لا يضر بالمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني. وحول الجهاز السري لحركة حماس، قال دحلان إن قوات الأمن الفلسطينية تمكنت من اعتقال كافة أعضاء هذا الجهاز عدا عضو واحد. وأضاف دحلان بأننا نعمل بناء على قرار السيد الرئيس ياسر عرفات باعتبار المجموعات العسكرية خارجة عن القانون. وشدد على أهمية حماية الشعب الفلسطيني من أهواء بعض الأشخاص الذين يريدون أن يتحكموا بمصير الشعب. وتابع دحلان إنه سيتم معالجة موضوع كل من عمل ضد أي فلسطيني بكل حزم. وكشف العقيد دحلان النقابة عن ضبط وثائق لمحاضر اجتماعات لقياديين من حماس في الخارج، كما ضبطت وثائق تتعلق بالإعداد أو تجهيز أو تنفيذ أعمال ضد مسؤولين أو منشآت للسلطة الوطنية. وأعلن مسؤول الأمن الوقائي في محافظات غزة بأن أجهزة الأمن الفلسطينية أفشلت عمليات اغتيال كانت تنوي تنفيذها مجموعات من حماس بحق مسؤولين وعناصر من حماس، من بينهم سعد الدين الرئيس الذي استطاعت أجهزة الأمن الفلسطينية حمايته. ونوه العقيد دحلان إلى أن ميزانية حماس الآن تفوق ميزانيتها في فترة الاحتلال الإسرائيلي، مما يدلل على جهود مضادة أكثر. عادل الزعنون، صوت فلسطين، غزة.
يوم غد الأحد تبدأ مفاوضات المرحلة النهائية في طابة. صوت فلسطين التقى رئيس الوفد الفلسطيني إلى هذه المفاوضات السيد محمود عباس أبو مازن. بداية كان سؤالنا حول قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي شيمون بيريز بعدم الانسحاب من مدينة الخليل.
حقيقة نحن لم نبلغ بمثل هذا القرار بشكل رسمي. نحن متفقون على تشكيل لجنة من أجل وضع المراقبين الدوليين، ثم تبحث هذه اللجنة أيضا القضايا الأمنية والمدنية التي تمهد الطريق من أجل إعادة الانتشار القوات الإسرائيلية من منطقة من الخليل. فبصراحة لم نسمع، يعني لم نبلغ رسميا بمثل هذا التصريح. يعني نحن نعتبر هذا خروج عما اتفقنا عليه، لأننا من البداية متفقون على أن مسألة الخليل هي مسألة ترتيبات وإجراءات وليست مسألة مبدأ أو مسألة يعني معقدة. ولذلك أي تغيير أو أي تبديل يعتبر بصراحة تراجع. نحن يعني نفسنا طويل بالمفاوضات، وعلينا أن نتعامل مع الأمور بشيء من الصبر وبشيء من الحكمة، وننتظر قليلا ما ستتمخض عنه الأحداث عندهم، لكننا بالتأكيد لن نتنازل عن الالتزامات، عن تنفيذ الالتزامات التي التزم بها الإسرائيليون، لأننا نحن قمنا بكل ما علينا من الالتزام.
وفيما يتعلق بمفاوضات المرحلة النهائية التي تبدأ غدا في طابة، قال أبو مازن:
المفاوضات الخاصة بالمرحلة النهائية مفروض أن مدتها القصوى 3 سنوات، وبالتالي ممكن أن يحصل تعطيل أو تباطؤ بين الفترة والأخرى، إنما يجب أن لا تزيد بأي حال من الأحوال عن 3 سنوات، هذا إن لم تكن قبل ذلك بكثير، لأن المفروض أن الطرفين تعرفا على بعضهم البعض ما فيه الكفاية، وتعرفا على طموحات وحقوق بعضهم البعض، وأيضا على واجبات كل منهما. فلا أتصور أن المسألة تحتاج إلى كبير وقت حتى نحل مثل هذه القضايا، لأن نحن لا نبدأ من الصفر في علاقتنا مع الإسرائيليين، وهم لا يبدأون من الصفر. نحن لا نريد أن نفاوض وسائل الإعلام، ولا نريد أن نفاوض الحملات الانتخابية الآن، وبالتالي ربما نسمع بعض الكلام و لا نعيره أي اهتمام أو لا نلتفت إليه، ولكننا متمسكون تماما بالقرارات الدولية وبالفهم الدولي لهذه القرارات التي اتفقنا عليها في إعلان المبادئ، متفقون على تنفيذها بشكل كامل نصا وروحا.
وعما إذا كانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قد كلفت أبو مازن بترأس الوفد الفلسطيني المفاوض، أضاف:
اللجنة التنفيذية موافقة على تكليفي بتولي عملية المفاوضات. مسألة الوفد الذاهب ليس بالضرورة أن يعرض على اللجنة التنفيذية، لأن هذا الوفد قضية فنية وقضية تتعلق بطبيعة المفاوضات. المهم أن القرار السياسي صدر عن اللجنة التنفيذية بتكليفي بتولي هذه المهمة، وبالتالي واجبي تجاههم أننا كلما وصلنا إلى نقطة إيجابية أو سلبية أن نضعهم بالصورة ونطلب رأيهم ونطلب رأيهم وقرارهم. نحن نحضر أنفسنا بشكل جيد لمفاوضات المرحلة النهائية، لأننا نعرف أنها يعني اسمها النهائية، وبالتالي فيها خطورة كبيرة، ولذلك نحن نستعد لكل بند من بنود المفاوضات بشكل جيد، ونأمل أن نؤدي أداء جيد. لا أستطيع أن أقول إنها متكاملة، ولكن أستطيع أن أقول إن الصورة واضحة بالنسبة لنا. والآن نحن نجند تقريبا جيش من الكفاءات من أجل الإعداد والتحضير وترتيب الأمور، لأن كل بند يحتاج إلى فعلا جيش من الخبراء و المطلعين والعارفين والكاتبين والكتاب والمحضرين والقانونيين وغير ذلك.
وعن التدخل الأمريكي في الترتيبات لمحادثات المرحلة النهائية وزيارة الرئيس عرفات الأخيرة إلى واشنطن، تحدث أبو مازن قائلا:
أعتقد أن العالم بدأ يتفهمنا أكثر، وبالذات لاحظنا التفهم أو يعني وضوح الرؤية لدى الأمريكيين بالنسبة لنا، والاحترام الذي حظي به الرئيس عرفات في هذه الزيارة من قبل الرئيس الأمريكي ومن قبل الإدارة الأمريكية يدل على أن تفهما كبيرا لنا كشعب فلسطيني قد بدأ يظهر في الإدارة لدى الأمريكيين، خصوصا وأننا أظهرنا بشكل لا يقبل مجالا للشك أننا نحترم كلمتنا ولدينا مصداقية كاملة، وأننا يعني نتصرف كدولة، وأن الرئيس عرفات يتصرف فعلا كرئيس دولة مسؤول عن شعب مسؤول عن قضية.
أحداث اليوم. وإلى الخليل، حيث زار وفد من حركة السلام الآن الإسرائيلية قبل ظهر اليوم المدينة، والتقى برئيس بلديتها السيد مصطفى عبد النبي النتشي وعددا من نواب المجلس التشريعي. حول هذه الزيارة تحدثنا إلى أحد أفراد وفد حركة السلام الآن السيد توبيا ميتسر، حيث قال:
بدنا إنه سكان الخليل ورئيس البلدية وكل السكان يفهموا إخنا حركة سلام الآن ما احنا اكدين انه مشكلة الخليل هي المشكلة لكل السلام إلو انه لازم يكون هون في المنطقة ولحد ما ينتسخب الجيش الإسرائيلي وبعدين 300 يهود اللي سكنين في الخليل لحد ما ينتسخبوا من البلدية ما يكون ولا سلام ولا شيء. من شان هيك احنا هون احنا فكرين انه لازم يغيروا القرار ولازم يسووا كيف ما كان متفق بين اسرائيل وبين المستر ياسر عرفات والجيش لازم ينتسحب من خليل العربية قبل الانتخابات في اسرائيل ومش بعدين ومش بدرجات.
وحول علاقة القرار الإسرائيلي القاضي بتأجيل الانسحاب وإعادة الانتشار من مدينة الخليل بالانتخابات الإسرائيلية أضاف ميتسر
في لكة كبيرة لأنه أنا إحنا بنشوف إنه التعجيل بهذا التعجيل بأشياء الجيش هو بس من شأن الانتخابات لأنه يمكن الحكومة الإسرائيلية بدهاش يكونوا مشاكل بين اليهود قبل الانتخابات بس إحنا شايفين بس اليوم إنه السكلرز من الخليل قالوا بدهم ياخذوا كمان بيوت انه كانوا قبل 60 و70 سنة لليهود وهذا بس اول البروفوكيشن بين اليهود والعرب وكل شيء وكل هذا بس من شان التأجيل.
وفيما يتعلق بالمستوطنين المتواجدين في مدينة الخليل اضاف قائلا
اليوم ما نزورهم واحنا ما زورناهم ابدا بس لما كنا هون في خليل هذا مش اول مرة احنا هون حال حكينا مع رئيس البلدية قبل 10 سنين كنا هون المرة الاولاني بمجتمع كبير في مالون باركون في خليل واتغيروا اشياء ب10 سنين هذا بس لسه ما بكفي لانه المستوطنين لسه 300 او 40 عائلات لسه عايشين بالخليل العربية.
إذن مستمعينا وفد حركة السلام الآن التقى في الخليل السيد مصطفى عبد النبي النتشي رئيس البلدية حول هذه الزيارة وأبعاد القرار الإسرائيلي بتأجيل الانسحاب من الخليل. أجرت الزميلة غدا منصور اللقاء التالي مع رئيس البلدية. السيد مصطفى عبد النبي النتشي مساء الخير.
مساء الخير.
زار اليوم وفد من حركة السلام الآن مدينة الخليل، ما هو سبب الزيارة؟
الوفد حركة السلام الآن الذي زار مدينة الخليل جاء ليبدي تضامنه مع أهالي مدينة الخليل ويطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي فورا من المدينة. وفد السلام الآن منطعد جدا من عملية التأجيل الذي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية المرة تلو الأخرى، وهذا التأجيل ليس في مصلحة عملية السلام على الإطلاق.
ما هو موقفكم من القرار الإسرائيلي القاضي بتأجيل الانسحاب أو إعادة الانتشار مدينة الخليل إلى ما بعد 29 من أيار؟
الواقع ليس هناك أي مبرر أمام السيد شمعون بيرس لتأجيل إعادة الانتشار في المدينة، هذا ليس في مصلحة 200,000 مواطن يعيشون في المدينة وينتظرون بفارغ الصبر قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية لتضع حدا للمتاعب والمعاناة التي يقاسي منها المواطنون منذ مجزرة الحرم الإبراهيمي ولغاية الآن. على السيد شمعون بيرس أن يحترم التوقيع الذي وقعه على اتفاقية أوسلو الثانية ويقوم بالانسحاب فورا من المدينة. نحن جد مستائين من هذا التصرف وعدم الاحترام للتواقيع التي يوقع عليها الجانب الإسرائيلي.
هل تم إبلاغكم رسميا بتأجيل إعادة الانتشار؟
نحن لم نبلغ، سمعنا ذلك في وسائل الإعلام الإسرائيلية.
يوم الأحد القادم تبدأ المفاوضات حول الحل النهائي، هل تعتقد أنه سيتم بحث موضوع إعادة الانتشار مدينة الخليل أيضا؟
هذه مصيبة إذا كان تؤجل موضوع المباحثات حول إعادة الانتشار في الخليل إلى مفاوضات الحل النهائي، فمعنى ذلك أنه لن يكون هناك إعادة انتشار في هذه المدينة. نحن نصر ونطلب من الجانب الفلسطيني الإصرار على الانسحاب من مدينة الخليل، الوفاء بالالتزامات السابقة قبل حتى الدخول في مفاوضات الحل النهائي.
السيد مصطفى عبد النبي النتش، شكرا جزيلا.
عفوا. يعني
صوت فلسطين وأحداث اليوم. يواصل الوفد القطري جولته في فلسطين، حيث قام هذا اليوم بزيارة جامعة بيرزيت لبحث كيفية صرف الدعم المقدم من الحكومة القطرية للجامعة. الدكتور ألبرت أجازريان مدير العلاقات العامة في جامعة بيرزيت تحدث لصوت فلسطين عن زيارة الوفد القطري للجامعة.
بدأت في حوالي الساعة 10:30 المباحثات بين إدارة جامعة بيرزيت والوفد القطري الذي يزور البلاد برئاسة معالي وزير العدل القطري الأستاذ نجيب بن محمد النعيمي، وتتناول المباحثات كيفية صرف المبلغ الذي تبرع فيه سمو الأمير قطر، والذي يهدف الإسهام في 3 مجالات. المجال الأول بناء طابق ثاني لمركز الحقوق في الجامعة، هذا المركز الذي يستهدف دمج القوانين المختلفة الموجودة في البلاد منذ العهد العثماني، والغرض الثاني هو إنشاء مكتبة قانونية متخصصة، والغرض الثالث إقامة وقفية لأستاذ في القانون الدولي. نحن وتبلغ مجمل التبرع الكريم $1,600,000. نعتبر هذه دفعة قوية لمركز الحقوق الذي يعمل في الجامعة، ومن المفترض أن يتم بعد المباحثات حفل استقبال تشارك فيه الوجوه القضائية في البلاد بالإضافة إلى رجال الصحافة والإعلام. في المرحلة الحالية مركز الحقوق يتخذ مقرا له في مبنى الهندسة، وكانت الحكومة الفرنسية قد تبرعت بإنشاء طابق لهذا المركز، هو قيد التنفيذ ومن المفترض أن ينتهي قبل نهاية العام الحالي، وهو عبارة عن 600 متر مربع. ولكن جاءت هذه الدفعة القطرية لإنشاء طابق ثاني، وبالتالي سيبدأ بزخم أكبر من ناحية التجهيزات اللوجستيكية المرافقة لعمل هذا المركز الحيوي الذي سيكون له أهمية قصوى في بناء المجتمع الفلسطيني من ناحية عقودا مكثفا للعقود القادمة، بحيث تكون رافدا للسلطة التشريعية الفلسطينية حتى يتم إقرار القوانين التي تستلزم عملا مضنيا، ولكن لابد من القيام به.
موضوع آخر، ارتفاع أسعار الطحين والذي أثار الكثير من ردود الفعل والتساؤلات. المدير العام لوزارة التجارة السيد صائب بامية يجيب على كافة التساؤلات في الحوار التالي الذي أجراه معه الزميل فتحي برقاوي.
أولا مهم جدا بالنسبة لهذا الموضوع ليس العلاج فقط من جهة السلطة الفلسطينية أو من جهة وزارة الاقتصاد والتجارة، المهم أن يكون هناك تعاون كامل ما بين التاجر والمواطن والسلطة حتى نستطيع أن نعالج كافة المشاكل التي تطرأ من وقت لآخر والتي تمس حياة المواطن بشكل مباشر. وهذا التعاون يجب أن يتركز أولا وأخيرا على المواد الأساسية وخاصة المواد التموينية، وهذه المشاكل ليست المرة الأولى التي نصادفها. فكما تعلمين من بداية مجيء السلطة حصلت يعني بعض المشاكل التموينية والتي نتج عنها مع الأسف استغلال بعض التجار للظروف الآنية ومحاولة كسب أقصى ربح ممكن استغلالا لظرف معين وعلى حساب المواطن وفي قوته اليومي. يعني منذ فترة كان هناك مشكلة بالنسبة لأسعار السكر وارتفعت ارتفاع خيالي، فكان لابد من الوزارة أن تتحرك سريعا من خلال فتح آفاق التصدير وإعطاء رخص سريعة لإحضار كميات كافية تمنع أي استغلال وتمنع أي احتكار وتمنع أي محاولة لرفع الأسعار من قبل بعض التجار. بالنسبة للطحين ونتيجة الحصار الذي فرضته إسرائيل والإجراءات الأخيرة، كان هناك في بعض الفترات الزمنية شح بالكميات المتوفرة مما حدا مع الأسف بعض التجار أيضا ومرة أخرى إلى استغلال هذا الوضع ومحاولة تحقيق ربح سريع دون مراعاة ظروف المواطن وظروف المستهلك في أهم بند من بنود قوته اليومي. فمن هذه الزاوية كان قرار من السلطة أن يتم استيراد مباشر لكميات كبيرة من الأردن ومن مصر لمعالجة هذا الموضوع، وأمنت هذه الكميات بالسرعة المطلوبة وما يتلائم مع احتياجات المواطن وما أيضا يمنع أي استغلال لهذه المادة، خاصة أنها مادة أساسية وضرورية وأيضا لتأمين توفير أكبر كميات ممكنة ما يتناسب مع احتياجات المواطن. ولكن مع الأسف من وقت لآخر نرى أن هناك بعض التجار يستغلوا موضوع العرض والطلب، وعندما ينقص العرض اللي موجود في السوق يحاولوا أن يرفعوا الأسعار مرة أخرى. من هنا كان لابد من التفكير جديا بالنسبة للمواد الأساسية أن يكون هناك رقابة على الأسعار بحيث لا نسمح لأي تاجر أن يستغل ظرف معين ويتلاعب بالقوت اليومي للمواطن. بهذه المناسبة أستغل هذه الفرصة وعبر الإذاعة الفلسطينية لوجه نداء لإخواننا التجار، مطلوب في هذه المرحلة ونحن نبدأ بالتفاوض على الحل النهائي أن يكون هناك حس وطني فلسطيني لكافة قطاعات الشعب الفلسطيني بحيث أن يتم التكاتف أيضا على مستوى كافة القطاعات الفلسطينية للمحاولة للوصول إلى طموحات شعبنا في إطار التفاوض، محاولة دعم السلطة الفلسطينية في إطار التفاوض على المرحلة النهائية لنصل بالنهاية إلى نهاية المطاف ضمن أهدافنا الوطنية الأساسية وإلى دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الكريم.
على استغلال العرض والطلب تحدثت أيضا عن ما هو كل وطني، ولكن ذلك أعتقد أنه لا ينفع في أرض الواقع. وأنت تحدثت عن رقابة الأسعار وأنه لن نسمح للتاجر، هناك جشع حقيقي، كيف يمكن أن لا نسمح لهذا التاجر بأن يتعرض للقمة عيش أهلنا، اللقمة الأساسية الخبز؟
في الحقيقة كان توجهنا في البداية ومن ما بدأت السلطة الفلسطينية تمارس صلاحياتها على أرض الوطن أن نفسح المجال للاقتصاد الحر وأن نفسح المجال للقطاع الخاص أن يعني يتحمل مسؤوليته بالنسبة للتنمية الاقتصادية وبالنسبة للنشاط التجاري في البلد. ولكن يبدو أن هناك في بعض الإخوان من التجار يستغلوا الظروف من وقت لآخر على حساب المواد الأساسية التي تمس القوت اليومي لشعبنا. ومن هنا لابد الآن أن نفكر جديا بعملية ضبط الأسعار خاصة بالنسبة للمواد الأساسية. هناك وسائل مباشرة وهناك وسائل غير مباشرة. بالنسبة للوسائل غير مباشرة قامت السلطة في بعض الأحيان باستيراد كميات أساسية من المواد خاصة بعد الحصار الإسرائيلي بالطحين والسكر لتأمين تواجده في السوق بحيث وجود العرض يمنع ارتفاع السعر. هذه من الوسائل غير المباشرة. ويبدو أننا سوف نضطر إلى استخدام الوسائل المباشرة بحيث أن يكون هناك تحديد للأسعار المواد الأساسية وأن تتولى الرقابة إدارة الرقابة والتفتيش في وزارة الاقتصاد والتجارة موضوع الإشراف والرقابة على الأسعار بحيث لا تمنع أي تاجر من أن يستغل الظروف ويرفع الأسعار.
أخي في صائب يعني استرعى انتباهي قولك نفكر جديا بضبط الأسعار.
نعم.
ألم تفكروا من قبل؟ ألم يكن ذلك في ذهنكم؟
ضمن الاحتمالات التي كانت في ذهننا بشكل جدي أن يكون هناك ضبط الأسعار للمواد الأساسية، ولكن لا نريد أن تكون سابقة لفرض الأسعار بالنسبة لكل الأصناف، حيث أن يعني التدخل المباشر بالنسبة للأسعار بشكل كامل قد يفتح في المجال إلى أن يكون هناك توجيه اقتصادي نحاول أن نبتعد عنه ما أمكن، وأن نبقى نفكر جديا بإعطاء فرصة للاقتصاد الحر والسياسات الاقتصادية التي تسمح للاقتصاد الحر بأن يستمر وينمو بعيدا عن الجشع والطمع والربح الغير مشروع.
الاقتصاد الحر ليس على حساب أبناء الشعب، على حساب الناس العاديين الذين تعرف كم دخولهم هي قليلة.
نعم. من هنا يجب التركيز بالنسبة للرقابة على الأسعار على المواد الأساسية والمواد الضرورية التي تمس الحياة اليومية للمواطن، خاصة أن ظروف المواطنين في الوضع الاقتصادي الحالي لا يعني تهدد قوتهم اليومي وتهدد حياتهم اليومية. فبالتالي يعني أصبح موضوع الرقابة على الأسعار سياسة ضرورية وحتمية.
وسؤال أخير، اتفاق باريس أي دخل له في هذه المسألة؟
لا علاقة لاتفاق باريس بهذا الموضوع. يعني أولا نحن الآن على أبواب المفاوضات النهائية، ونحن ضمن الاستراتيجية الفلسطينية يجب أن يفكر الفلسطيني بأي موقع مسؤول ما هي الرؤية الفلسطينية للمرحلة النهائية. الرؤية الفلسطينية للمرحلة النهائية دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.
ولكن أخي صائب، الرئيس عرفات بنفسه قال منذ نحو أسبوعين بأن علبة الجبنة تباع بأربعة أضعاف سعرها الحقيقي، وذلك نتيجة اتفاق باريس.
يعني هذا موضوع يحتاج إلى يعني نقاش تفصيلي أكثر. الحقيقة اتفاق باريس بتطبيقه الإسرائيلي وعملية نفس الاتفاق من جانب واحد من خلال الحصار المستمر من الجانب الإسرائيلي، وهذا نفس الاتفاق باريس، من خلال تضييق الاستيراد وهذا أيضا نفس الاتفاق باريس، من خلال الفصل التعسفي التجاري ما بين السوق الواحد في الضفة الغربية وغزة وهذا أيضا نفس الاتفاق باريس. الآن نحن على باب التفاوض على المرحلة النهائية، يجب أن نفكر ما هي الاستراتيجية الفلسطينية والرؤية الفلسطينية للمرحلة النهائية.
نعم.
التي يجب أن تحدد المعالم التالية.
نعم.
بأي تفاوض نهائي، أولا غير مطلوب أن يكون هناك وحدة جمركية أو اتحاد جمركي ما بيننا وبين إسرائيل، مطلوب أن يكون هناك تجارة حرة ضمن اتفاقية تجارية واضحة المعالم تحدد مصلحة الطرفين على أساس ندي وعلى أساس شراكة. اثنين، السيطرة التجارية الكاملة وشروط هذه السيطرة التجارية في العلاقات ما بين الفلسطينيين وما بين العالم الخارجي يجب أن تتحمل مسؤولية الجانب الفلسطيني بالكامل وبكل الشروط التي توفر تحملي لهذه المسؤولية. وهذا يعني ببساطة أن حرية الاستيراد من أي مكان بأي كمية ولأي صنف، وحرية التصديق لأي طرف ولأي دولة دون تدخل إسرائيلي ودون موافقة مسبقة من الجانب الإسرائيلي.
إذا أخي صائب، أخي صائب، إذا المطلوب بالفعل موقف أكثر حزما من وزارة التجارة حتى ولو اضطرنا إلى عملية توجيه. شكرا لك.
شكرا لك.
ولازلنا معكم في أحداث اليوم حتى الثالثة. نظم الاتحاد العام للنقابات الفلسطينية اعتصاما احتجاجيا عند الحاجز العسكري المقام في بلدة الرام بمشاركة قيادات الحركة النقابية الفلسطينية ووفد النقابي عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. وقد رفعت خلال هذا الاعتصام العديد من الشعارات المطالبة برفع الحصار عن المدينة، عن مدينة القدس فورا وفتح المجال أمام العمال الفلسطينيين للعمل داخل الخط الأخضر. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل رشيد هلال.
السلام ما بيصير إلا بتخير المصير.
على هامش احتفالات الأول من أيار نظم الاتحاد العام للنقابات عمال فلسطين صباح اليوم اعتصاما احتجاجيا على المدخل الشمالي لمدينة القدس عند الحاجز العسكري المقام في بلدة الرام. وشارك في هذا الاعتصام عشرات العمال الفلسطينيين وقيادات الحركة النقابية الفلسطينية ووفد عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة برئاسة بنيامين جونين وجهاد عقل. ورفعت في الاعتصام العديد من اليافطات باللغات العربية والإنجليزية والعبرية المطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على مدينة القدس فورا وفتح المجال أمام العمال الفلسطينيين للتوجه إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر خاصة في مدينة القدس. وحول هذا الاعتصام تحدث السيد شاهر سعد الأمين العام لاتحاد النقابات عمال فلسطين قائلا:
صحيح أنه احنا جئنا اليوم لحاجز الرام لنعبر سويا فلسطينيين وإسرائيليين، فلسطينيين من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة حداش رفضنا واستنكارنا لإغلاق القدس العربية التي هي جزء من فلسطين وهي عاصمة الدولة الفلسطينية. هناك 15 ألف عامل وموظف يعملون داخل القدس العربية من محافظات الضفة ومحافظات القطاع. نحن نطالب بعودتهم إلى أماكن عملهم داخل القدس العربية، نطالب برفع الحصار، نطالب بفتح الحدود ما بين فلسطين وما بين الحدود العربية كالأردن أو مصر، نطالب بفتح هذه الحدود لكي نتمكن من بناء الاقتصاد الوطني الفلسطيني. بنفس الوقت احنا نطالب بالمستثمرين الفلسطينيين في كافة أنحاء العالم بالعودة إلى فلسطين واستثمار أموالهم ومشاريعهم داخل فلسطين لكي نستغني عن العمل داخل إسرائيل، ومطالب أن السلطة الفلسطينية وندعم السلطة الفلسطينية في مطالبة كافة الخسائر، رجوع كافة الخسائر للعمال الفلسطينيين. هناك 383 يوم إغلاق من حزيران 94، 384 يوم بمعدل 10 مليون شيكل يوميا أو الحجم الرواتب اليومية للعمال 10 مليون شيكل. نحن نطالب برجوع هذه الأموال للعمال واستثمار واستثمارات داخل فلسطين.
وعن إمكانية ترتيب أوضاع الحركة العمالية الفلسطينية والنقابية تحدث السيد نعيم جاموس عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد النقابات الفلسطينية وعضو السكرتارية الوطنية العامة قائلا:
في الحقيقة حول ترتيب أوضاع العمال يأتي هذا الترتيب في ظروف صعبة جدا جدا جدا. نتحدث عن هذا الترتيب وفي عنا اقتصاد فلسطيني مدمر يجب النهوض به من الصفر، وهذه المسؤولية في الحقيقة تتناول جوانب كثيرة، منها جوانب تنمية، منها جوانب اقتصادية. يجب أن يتشارك كل الأطراف في استنهاض وضع اقتصادي مدمر، يجب أن يبدأ من الصفر. إلى جانب هاي القضية في قضية أساسية عمالنا اللي بيعملوا داخل الخط الأخضر. نحن نتعامل مع هذه الموضوع، الإغلاقات المتكررة، الإغلاقات المستمرة، لا نعترف بالحجة الواهية التي تدعي أن الإغلاق بتم عادة لأغراض أمنية. بالذات هذا الإغلاق الأخير هو تم لأسباب سياسية محضة، دعاية انتخابية بمارسها حزب العمل لا أكثر ولا أقل. ففي هذه المناسبة أنتهز هذه المناسبة لأقول جملة حقائق. إسرائيل لا تشغل عمالنا الفلسطينيين منا أو تكرم. إسرائيل دمرت الاقتصاد الفلسطيني، إذن هي ملزمة كسلطة محتلة أن تشغل عمال الفلسطينيين.
وحول طبيعة مشاركة الوفد النقابي من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، تحدث النقابي سامي الحج القائم بأعمال سكرتير مجلس عمال الناصرة قائلا:
أولا بحب أهنئ كل العمال الفلسطينيين بعيد الأول من أيار عيد العمال العالمي. جئنا من الناصرة ومن كافة القرى والمدن في إسرائيل لمشاركة إخواننا وأشقاؤنا العمال الفلسطينيين في هذه الذكرى، ولنرفع معهم صوتنا ضد الحصار التجويعي المفروض على الشعب الفلسطيني منذ أكثر من شهرين. جئنا لنقول لهم أنهم ليسوا لوحدهم وأن لهم خلفاء دائمين، وسوف نبقى معهم دائما. جئنا لنقول لهم أننا معهم حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس العربية.
هذا وأكد العديد من قيادات الحركة النقابية الفلسطينية على استمرار وتواصل نضالات الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية حتى تحقيق مطالبها. رشيد هلال، صوت فلسطين، رام الله.
مستمعينا الكرام، قامت مؤسسة مانديلا بزيارة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال أيام عيد الأضحى المبارك. معنا الآن السيد خالد بطراوي، عضو مجلس أمناء المؤسسة. مساء الخير سيد خالد. ألو، مساء الخير. إذن مستمعينا هناك انقطاع في الاتصال، ونحاول مرة أخرى الاتصال مع السيد خالد البطراوي. ومحاولة أخرى معنا السيد خالد.
ألو،
مساء الخير.
مرحبا.
سيد خالد، قمتم من قبل مؤسسة مانديلا بزيارة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال خلال أيام عيد الأضحى المبارك، كيف وجدتم أوضاع المعتقلين؟
نعم، بالفعل أجرينا برنامج مكثف لزيارات سجون المعتقلات الإسرائيلية بان عيد الأضحى المبارك، وما زلنا نجري هذا البرنامج، حيث قمنا بزيارة سجن شطة بتاريخ 28/4، وسجون بئر السبع، نفحة، ومستشفى سجن الرملة بتاريخ 29/4، ثم مجده، كفاريونا، وتلمون بتاريخ 1/5/96. والأوضاع على ما هي، لا يوجد أي نوع من التحسن على الإطلاق على صعيد الأوضاع والظروف الاعتقالية، وعلى صعيد العناية الطبية، وعلى صعيد أيضا تأمين مخصصات من الطعام كما ونوعا، ولم نجد على الإطلاق أي جهود من قبل إدارة السجون المختلفة في إجراء هكذا تحسين تحت حجج وذرائع مختلفة.
سيد خالد، إضافة لما ذكرت، سمعنا عن إجراءات جديدة من قبل إدارات سجون الاحتلال بعزل الأسرى والمعتقلين من محافظات الضفة الغربية عن الأسرى والمعتقلين من محافظات غزة، هل هذا صحيح؟ وما هي الدوافع لقيام هذا العمل؟
هذا ما أكد لنا المعتقلون في سجن بئر السبع. أكدوا للمحامي جوناثان كتاب والمحامي أبو ثينة الدكماق بأن هنالك عملية فصل قد تمت بالفعل ما بين معتقلي محافظة الضفة الغربية ومعتقلي محافظة قطاع غزة، مع ما يحمل ذلك من تبعات خطيرة. فيما يتعلق بالجانب القانوني، نحن من ناحية قانونية نستند بالأساس إلى نص المادة 82 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تؤكد على ضرورة أن تقوم الدولة الحاجزة باحتجاز المعتقلين معا تبعا لجنسيتهم ولغتهم وعاداتهم، ولا يفصل المعتقلون من رعاية البلد الواحد، وفي ذلك انتهاك واضح وصريح لنص المادة 82. أما المادة 84 فهي تؤكد على ضرورة فصل المعتقلين من جهة الإقامة والإدارة عن الأشخاص المسلوب حريتهم لأي أسباب أخرى، وتحديدا عن الجنائيين، وهنالك في سجن بئر السبع وتحديدا في قسم معسار داروم احتمال وجود احتكاك مع المعتقلين الإسرائيليين المدنيين اللي الذين يواصلون عملية استفزاز يومية متواصلة للأسرى الفلسطينيين في داخل السجن. فيما يتعلق بتبعات هذا الفصل هو بالأساس من وجهة نظرنا تكريس لسياسة عزل وفصل مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ومحافظاتها المختلفة. أيضا هو تكريس لغرض وتوجه سلطة الاحتلال في حظر التواصل الفكري ما بين كما نقول زيتون الضفة الغربية وبرتقال قطاع غزة. وكما هو معلوم فإن أقوى أنواع الصداقة هي تلك التي تنجم عن التواجد معا سواء في الغربة في الجيش وفي السجن. ويقال أن صقل شخصية الإنسان وعلاقاته تنسج في هكذا مواقع. وتحديدا أقتبس ما قاله الشاعر عبد الناصر صالح عندما كان معتقلا في أنصار ثلاثة عندما قال: هو السجن مدرسة للنضالات إدبارة للعلاقات. أيضا هنالك مسألة مهمة جدا وهي الزيارات العائلية شبه المعدومة، حيث أن وسيلة الاتصال الوحيدة مع المعتقلين وهي أحادية الجانب تتجسد من خلال الإذاعة الفلسطينية التي تنقل بصدق رسائل الأهالي إلى أبنائهم وبناتهم في السجون. زيارات المحامين لا تغطي لقاءات كافة المعتقلين. وإضافة لذلك يوجد حظر على زيارات محامي القطاع أيضا، وهو حظر مزدوج، وبالتالي في زيادة في عزلة وعزل الإخوة المعتقلين من القطاع. هناك تبعات كثيرة جدا خطيرة، ولا أريد الخوض في التبعات النفسية لأن هذا شأن أشخاص من ذوي الاختصاص في الطب النفسي للتأكيد على مدى خطورة فصل المعتقلين من المحافظات عن بعضهم البعض وخلق ومدى خطورة عدم خلق تواصل فكري ما بين المعتقلين.
وشكرا سيد خالد البطراوي عضو مجلس أمناء مؤسسة مانديلا.
شكرا لكم.
وإلى بيت لحم، حيث اعتدى مستوطنون من مستوطنة معالي عموس المقامة على أراضي قرية كيسان جنوب بيت لحم على عدد من المواطنين، كما قاموا باقتلاع العشرات من الأشجار المثمرة. التفاصيل في تقرير الزميل سعيد عياد من بيت لحم.
يتعرض المواطنون من قريتي كيسان وعرب الرشايدة جنوب بيت لحم إلى اعتداءات متكررة من قبل مستوطني مستوطنة معالي عموس إلى حد تهديدهم بالقتل. ويباغت المستوطنون المسلحون المواطنين أثناء رعيهم وتواجدهم في أراضيهم ويعتدون عليهم في حين اقتلعوا عشرات الأشجار المثمرة. المواطن علي عودة رشيدة يتحدث عن اعتداءات المستوطنين فيقول:
يا الله يا هذا المستوطنين، احنا بصدنا بالسلام واحنا مع سلطتنا بالسلام. هذا المستوطنين من 67 لا اليوم وهم علينا قايمين، لا هم ماشيين على السلام. أقول هذاك اليوم صح علي مستوطنين يلا عويلي ست شتات زيتون، أقول له عندك الله يا خواجة، يقول لي روح من هون. أقول له في سلام، يقول ويش في سلام، في عرب مالكو عندنا عرب. أجيت اتكلت الرابطة للارتباط المدني والله على فاضي، وجوا على البير ثاني يوم قطموها والعريس تبعي قطموها ورموا بالبير وقطموا الباب والعب البير ويجيبوا لي بالاحجار. وكل يوم انا وياهم مقالبه من السبع من يوم صارت المستوطن واحنا وياهم مقالبه ويحدثوني لما يزين المستوطن وفي فيه يغير الجند بطخني وجا طخني يقول لي يلا روح من هون. انا وين اروح؟ يعني وين اخر النهار بدنا نروح؟ احنا شعب بدنا لازم نعيش بامان وسلام، مش كل يوم يطيحين مستوطنين ثلاثة أربعة. الآن قتلوا لي 1500 زيتونة والصليب الأحمر شاف وكل الشرطة شافت بيوت المستوطنين هدوا البيوت تبعي بالحجار وبالرصاص يطلقوها. الرصاص موجود، يعني أنا ما بدي أشهد أي رصاص اللي طلقوا علي وأنا في البيت موجود بالحجار تبعي. كنت ناصف بيت خيم ومسوي سير للغنم وعريس لأولادي من الحجار وهددوها ويا الحجار موجودات. أدري شو لهم عندي؟ الأرض أرض أبويا وأرض جدي، مش أنا ملكها، أنا اللي ملكها، ملكها أبو جدي. يعني يوم أنا أدعي لهم بالسلام يقولون لنا وين السلام؟ ما في السلام، روحوا من هون. يعني إيش نعمل؟ يعني إحنا بدال ما يخلونا كلنا نقف بالسلام يودونا المستوطنين قنابل مفجرة. يعني شو المستوطنين هذول؟ ما لهم متى يذبحونا؟ يذبحونا وهم مستوطنين؟ يا عم السلام صحيح يا عم بلع السلام.
يشار هنا إلى أن سلطات الاحتلال أخطرت العديد من مواطني قرية بيسان بعزمها على هدم منازلهم دون إبداء الأسباب، في وقت لا زالت فيه العديد من العائلات تقيم في هياكل بساط قديمة وكهوف بعد أن هدمت سلطات الاحتلال منازلهم في الفترة السابقة. سيد عياد، صوت فلسطين، سيد رحمة.
وفي رام الله وتحت رعاية وزير الثقافة سيد ياسر عبد ربه يفتتح غدا الساعة 7 مساء بيت عشتار المسرحي. حول أهداف المسرح بدأنا حوارنا مع الفنانة إيمان عون مسؤولة العلاقات العامة في مسرح عشتار. الفنانة المسرحية إيمان عون ومسؤولة العلاقات العامة في مسرح عشتار. إيمان، يوم الأحد سيكون افتتاح بيت عشتار المسرحي في رام الله، ما هي مهام هذا المسرح؟
بيت عشتار المسرحي مهمته الأساسية هو تدريب الكوادر المسرحية الجديدة لطلبة من سن 15 إلى 30 سنة في مواقعهم المختلفة، منهم في المدارس ومنهم في الجامعات وآخرين اللي حابين يمتهنوا العمل المسرحي اللي أنهوا المرحلة التعليمية. وإضافة إلى تأهيل وتعليم المسرح يعني يختص بيت عشتار كمان في إنتاج الأعمال المسرحية، ورح يكون بيت عشتار مقر مفتوح لكل الفنانين والأدباء والكتاب والمعنيين بالثقافة والمسرح في فلسطين، حتى نخلق حالة متطورة من الإبداع الفني في البلد.
إيمان، قبل افتتاح هذا المركز كان لكم مركز آخر في مدينة القدس، ما هي أهمية افتتاح مركز آخر لكم في رام الله؟
طبعا هذا جزء من التواصل ومن الانتشار. بالقدس كان في عنا مكتب فقط، وإحنا كان برنامجنا متجول في داخل المدارس وداخل الجامعات، ولكن وجود بيت عشتار اليوم بعطينا دفشة وبعطينا إمكانيات أوسع في الوصول إلى مناطق أبعد، تحديدا في المنطقة الشمالية من الضفة، ويعني هذا بكون لإلنا مشجع في إنه إحنا نطور برامجنا ونقدر نتواصل بصورة أكبر مع الجمهور ومع الطلبة المعنيين في امتهان المهن المسرحية.
نعم إيمان، ما عدد العاملين في المسرح بيت عشتار المسرحي؟
العدد للعاملين الدائمين 6 أشخاص، وفي 6 أشخاص آخرين اللي هن فنانين بيجوا من برا بعتوا دورات إما في الصيف أو في فترات متراوحة في السنة. العدد الكلي طبعا 12.
ذكرتي إيمان إنه افتتاح المركز يتزامن مع عروض مسرحية، ما هي آخر أعمالكم المسرحية؟
آخر أعمالنا هي مسرحية الشهداء يعودون اللي كتبها وأعدها مسرحيا الفنان المخرج سامح حجازي وهو كمان أخرجها، فهاي المسرحية يعني مرتكزة على قصة الطاهر والطارة الشهداء يعودون هذا الأسبوع، إضافة إلى بعض صور مسرحية من الكاتب الألماني الراحل هاينر ميلر. المسرحية بيقوم في أداء الأدوار فيها 4 ممثلين، أنا واحدة من هون، وإدوار معلم، فادي عبد الوهاب، ورائد توفيق، وعمل السينوغرافيا لإلها الفنان ماجد زبيدي، اللي كمان ماجد بتزامن له افتتاح معرض شخصي أولي أو أول لأعمال سينوغرافية مسرحية لإله برضو في بيت عشتار مع افتتاح المقر.
وشكرا للفنانة إيمان عون مسؤولة العلاقات العامة في مسرح عشتار. إلى هنا سيداتي سادتي تنتهي جولتنا الإخبارية في أحداث هذا اليوم.